جاء فيها في هذه الغزوة قضيتان كلاهما يؤيد هذا. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار خرج من المدينة قال لمن معه من كان معه ضعفا ضعيفا أو صعبا فليرجع، يعني بعير ضعيف أو صعب ما يستطيع أن يتحكم به فليرجع. فأبى رجل كان معه بعير صعب ما رجع، فشرد به فسقط واندقت عنقه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال ما له؟ قالوا كان على بعير صعب. فقال لي بلال ألم أمرك أن تؤذن بالناس من كان معه ضعيفا أو صعبا فليرجع؟ قال بلى أذنت فيه. فقال صلوا على صاحبكم، أو قال لا أصلي عليه. ثم قال لا يدخل الجنة من عصى الله، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه لما حضر لقتال اليهود في خيبر صف أصحابه وقال لا يقاتلن أحد منكم حتى آمره، فخرج بعض اليهود يهودي فصار يقاتل، فكذب له واحد منهم فقتله اليهودي، فقالوا شهيد وجاءوا به يقولون شهيد، فقال هل قتل بعدما قلت لكم لا يقاتلن أحد؟ قالوا نعم. قال لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جاء أمر صريح واضح جلي فإنه على خطر عظيم، والأمر ليس سهلا، وكثير من الناس يتساهل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر أي أحد من الخلق ولا قريب، وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وإلا فهو على خطر عظيم. فكيف بالذي يخالفه صراحة وعنادا لأجل أن مذهبه لا يتبنى هذا القول فقط؟ فمعنى ذلك أنه قدم إمامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك يجوز أن يذهب به إلى جهنم يوم القيامة ويقال اتبع ما كنت تعظمه، فإن يوم القيامة كل من كان يتولى أحدا يؤتى به فيسار معه إلى جهنم. فقوله في هذا الحديث إنه ليس بينها وبين الله حجاب معناه أن الله قريب سميع، إذا دعاه المظلوم استجاب دعوته وأوقع في الظالم هذه الدعوة التي صدرت من المظلوم. ثم هذا يدلنا على أن الظلم وإن كان قليلا فإن الله يستجيب للمظلوم، لأن كون الإنسان يأخذ، الإنسان الذي أمر بأخذ الصدقة يأخذ شاة حسنة جميلة، وقد أمر بأن يأخذ شيئا متوسط، الفرق ليس كثير، يمكن الفرق شاة أخرى شاة فقط، لأن بعض الشياه تساوي اثنتين، فكونه مثل هذا يقتضي أنه يؤخذ إذا فعل ذلك، مع أنه لا يأخذها لنفسه وإنما يأخذها للفقراء، ومع ذلك يكون ظالما يستحق أن الله يستجيب لمن أخذ منه ويوقع فيه عقابه، فكيف بالذي يظلم ظلما صريحا ليس فيه أي شبهة، ليس له فيه شبهة، فهذا أحق بأن يؤخذ وأحق بأن يجاب المظلوم، فهو في الواقع محاربة لله جل وعلا، ومن يحارب الله فإن الله يغلبه، تعالى الله وتقدس. نعم.
قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله تعالى الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم.
ليس كذلك. لو يذكر لها
وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا
نحن نقول يذاكر، والله الرسول ما يذاكر أحد، إنما يذكر للدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويرسلهم الرسل الذين يرسلهم، يذكر لهم الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها، هذا معنى.
فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعناه. وقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم،
خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
هذا حديث كالسابقة في الصحيحين، قوله لهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عيني، يعني أرمد. فأرسل إليه فأتي به يقاد، فبصق في عينيه فبرأ، ثم دفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفسر يدوكون بأنهم يخوضون. هذا الحديث في ضمن قصة خيبر، وخيبر وقعت في أول السنة السابعة، يعني غزوة خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب لعمرة الحديبية السنة السادسة في ذي الحجة يريد أن يعتمر وليس حجا، ذهب في ذي القعدة ورجع في ذي الحجة، فحال المشركون بينه وبين دخول مكة عنفة الجاهلية وحميتها، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبل كثيرة يريد أن ينحرها عند البيت هدي، فأبوا عليه أن يدخل مكة، فحصل الصلح بينه وبينهم بأن توضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات، يكون صلح مهادنة، وكتبوا الصلح في هذا وفي الكتاب: من أراد أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، يعني من قبائل العرب، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل القريبة من مكة، وبعضها دخل مع قريش هم بنو بكر، والذين دخلوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. ثم إن الله أنزل عليه بعد انقضاء الكتابة الصلح ورجوعه إلى المدينة، أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا السورة، وفيها وعد الله جل وعلا للمسلمين بغنائم يأخذوها، وأنه عجل لهم هذه يعني غنائم أشار إليها، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الغنائم غنائم خيبر وأنها قريبة، وأمره الله جل وعلا ألا يخرج معه إلا من حضر الحديبية. ولهذا لما خرج من المدينة أبى على الأعراب وغيرهم الذين جاءوا يستأذنونه بالخروج أن يخرجوا معه بأمر الله جل وعلا. فيقول ابن إسحاق فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بقية للحجة، هو أول محرم، بقية الحجة 20 يوم أول محرم، ثم خرج إلى خيبر وصار لما صار قرب خيبر، وكانت الحالة ضعيفة حتى إن بعض اليهود الموجودين في المدينة لما علموا ذلك صاروا يتعلقون بكل من لهم عليه دين حتى لا يخرج، وحصل أشياء ذكرت في الأحاديث والسير من هذا القبيل معروفة، وكل ذلك ليمنعوا من يستطيعون خروجه إلى أصحابهم. وكان اليهود هناك عندهم قوة واستعداد، وقد كانوا يتدربون لما سمعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، صاروا يخرجون كل يوم يتدربون على السلاح، كل يوم يخرجون 1000 منهم يدربونهم على القتال والسلاح الذي معهم الرمي، فصاروا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعهم لكثرتهم، لهم يبلغون ما أعدادا كثيرة أضعاف أعداد أهل المدينة، وهم أقوياء أيضا ولهم أيضا حلفاء وهم غطفان. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرب خيبر وكان بعد العصر، أمر بالأزواد أن يؤتى بها، فلم يوجد إلا السويق، فجيء بالسويق فعجن بالماء وأكلوا من أكل، وكان عندهم إعواز شديد. ثم قال للأدلة من الذي يذهب بنا فنأتي خيبر من جهة الشام حتى نحول بينهم وبين حلفائهم، وذكر القصة إلى أن ذكر أنه قاتل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمد فخلف في المدينة، ثم بعد ذلك لام نفسه وقال كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو أرمد راكبا. يقول كما في صحيح مسلم سلمة بن الأكوع ما كنا نرجو أن يأتي علي، فلما كانت تلك الليلة إذا هو قد جاء وعيناه لا يرى بهما، فقال بعد مضي بعض الأيام في القتال: لأعطين الراية غدا. وهذا يدلنا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم راية. وقد جاء أن الراية اتخذت في ذلك اليوم في تلك الغزوة، وأنها سوداء، بل أنها من ثوب لعائشة رضي الله عنه، وأنه مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء أن له لواء أيضا، وأن لواءه أبيض. وقد تعددت الرايات في تلك الغزوة حتى صار للأنصار راية ولغيرهم راية. فعندما قال هذه المقالة هذه بشرى، والمسلمون بحاجة إلى الفتح، حاجة شديدة، لأنهم بأمس الحاجة إلى الطعام، ثم قد أصيبوا بالحمى الشديدة، لأن خيبر كانت موبوءة، وهم نزلوا في أرض أول ما نزلوا بها رطبة، وبين أشجار نخيل، وأكلوا من بعض الثمار الغضة الطرية فأصيبوا بالحمى، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يبردوا الماء بالقرب. فإذا كان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء أن يفيضوه على أنفسهم، فشوفوا من أجل ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرهم بهذا الخبر، هذا خبر يفرح جدا، لأنه قال: يفتح الله على يديه. فالفتح يفرحهم، ولكن اشتغلوا عنه بما هو أهم عندهم منه ونسوه. اشتغلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل إنه يحبه الله ورسوله. أما كونه يحب الله ورسوله فهذا وصف المسلمين كلهم، كل المؤمنون يحبون الله ورسوله، فلا فرق بين واحد وآخر في ذلك، إلا أن تفاوت المحبة على حسب تفاوت الإيمان وقوته. وإنما الشأن عندهم في قوله صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله. ومع ذلك معلوم عند المؤمنين أن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين، وكذلك رسول. فقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات كثيرة في القرآن، ولكن السبب في هذا أن هذا الرجل عين بعينه، وكل من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الشهادة له بمحبة الله أو الشهادة له بالجنة، كل واحد يحب ذلك أن يكون هو، لأن الإنسان لا يثق بعمله مهما كان اجتهاده ومهما كانت قوة إيمانه، لا يثق تمام الثقة. فإنه يجوز للإنسان أنه يخالف بعض المخالفات فيبطل عمله، أو أن الله جل وعلا يرد عمله ولا يقبل، كما قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنه إذا كان الإنسان شهد له بالتقوى وتيقن ذلك، يحب أن يلقى الله على هذه الصفة. فلما سمعوا هذا الكلام كلهم من شدة حرصهم على الخير ورغبتهم بما عند الله، صار يتطلع إلى أن يكون يدفع إليه الراية. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ويقول: لقد رأيتني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطاول حتى يراني لعله يدفع إلي الراية. ما هو لأجل أن يكون قائد ولا لأجل أن يكون أمير، بل لأجل هذا الخبر أن الله يحبه ورسوله، لأجل ذلك فقط. وكلهم أراد هذا، وهذا دليل واضح في مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما يحبه الله ورسوله وإلى ما وعد الله جل وعلا به في الآخرة، وعدم رغبتهم في الدنيا. هذه صفتهم رضوان الله عليهم. وقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ثناء كثيرا، وشهد لهم بأنهم مؤمنون ومتقون وسابقون، وأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما هو السيما التي الوجوه التي تكون بين الجبهة في الجبهة تكون مختلفة اللون عن لون الجلد؟ ما هو هذا المقصود؟ المقصود بالسيما أثر الخشوع، خشوع من الله جل وعلا، والذل الخضوع، والنور الذي يعلو وجوههم من الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبره الله جل وعلا بها أنه يأتي من يسب أصحابه ويلعنه. قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. من كان عنده علم فليظهره، يعني علم في ذلك. وإن كان العلم يجب أن يظهر دائما، ولكن عند الحاجة يتعين أكثر من ذلك. وقد حذر من بغضهم ومسبتهم، وقال الله في أصحابي: لا تتخذوهم غرضا فإن من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وهذا هو الواقع، الذين يبغضونهم إنما يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجرؤون أن يصرحوا لأنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبون البغض على الصحابة. وإلا فالواقع أن البغض يقع للرسول وللإسلام، لأن الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم الذين نقلوا الإسلام إلينا، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا مثلا كما يزعم الضلال أنهم كفرة مرتدون، أصبحنا نحن ضالون لأننا أخذنا ديننا عن كفار. هذا هو المقصود في الطعن فيه. فهذا شيء من صفتهم، وأشياء كثيرة يجب على المسلم أن يتعرف عليها. يجب على المسلم الذي يغزى في كل مكان وتدبر له المؤامرات في صده عن دينه أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يناصره ويواليه ويقاتل بين يديه بأمر الله جل وعلا، وبذل ماله ونفسه حتى أظهر الله جل وعلا هذا الدين فيتولاه ويصبح ممتثلا أمر الله في قوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن يكون بهذه الصفة وعلى هذا النهج الذي بينه الله جل وعلا، وإلا فهو على خطر عظيم، أو يكون ممن كفر بالله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله في ما يأخذه من الآية الأولى التي ذكرناها، لأن فيها لما ذكر أن مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله من غاضه شأن الصحابة فهو كافر، لقوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، وهو استنباط بل شيء ظاهر من الآية. فهذا شأنهم لما قال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اشتغلوا كلهم في كل الليل، يقول باتوا ليلتهم يدوكون، ليلتهم ما ناموا أصبحوا يدوكون، يعني يخوضون ويتساءلون من ترون تعطاه، منعهم ذلك عن النوم فصاروا يشتغلون في هذا، كل واحد يرجو أن يكون هو الذي تدفع إليه. فنسوا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح، ثم لما غدوا الصباح وكل واحد عنده أمل أن تدفع إليه الراية حتى يكون هو هذا الذي يحبه الله ورسوله، لم تحصل لواحد من الحاضرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر ما رأى علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب يسأل عنه؟ وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وما عرف أن علي بن أبي طالب أنه كان أرمد يشتكي عينيه، فلهذا سأل عنه أينه، واستبعد أن يكون ليس في الحاضرين، ولكن لسبب فأخبروه، قالوا هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، أو قال أرسلوا إليه، فذهب. وفي صحيح مسلم أن الذي ذهب وجاء به هو سلمة بن الأكوع، جاء به يقوده ما يرى شيء لأنه أرمد العينين، فأحضره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه، بزق في عينيه فزال الألم وصار ينظر كأحسن ما يكون. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال بعد تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشتكي عيني ولم أشتكي الصداع، ما أصيب لا بمرض العينين ولا بصداع، ببركة تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. فتفل في عينيه ودعا له فبرأ، يعني زال المرض نهائيا. وهذا أيضا علامة من علامات النبوة، آية من آيات الله، إلا غير النبي لو تفل في عين إنسان لزادت مرض. وكذلك كونه أخبر بأنه يفتح على يديه علم آخر، وبشارة علم آخر من علام النبوة. لما برأ دفع إليه الراية وقال امضي على رسلك، امضي على رسلك يعني على تؤدة وسكينة، ليس عجلة ولا صراخ ولا صياح، على رسلك حتى تنزل في ساحتهم. وفي رواية ولا تلتفت، جاء أنه قال ولا تلتفت حتى يكون هذا فيه التصميم. والقوة قوة العزيمة وعدم النكوص. ولهذا لما أخذ علي رضي الله عنه الراية وسار قليلا وقف فصرخ على ما أقاتلهم يا رسول الله، فقال قاتلهم إلى امضي حتى تنزل بساحتهم، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم لله من حق، من حق فيه، من حق الله في الإسلام. يعني هذا هو المقصود في القتال، هذا هو المقصود، الدعوة إلى الله جل وعلا، وكون الكفار يدخل في الإسلام ويعرف حق الله. وحق الله الذي عليهم هو ما ذكر في الحديث الذي قبل هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويحجوا، هذا المطلوب منهم. إذا امتثلوا ذلك واستجابوا له وجب الكف عنهم وصاروا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيتركوا وأموالهم وبلادهم، لا يجوز أن يتعرض لهم في شيء. وفي هذا دليل واضح على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة تكون إلى الإسلام أولا، إلى الأصول، إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق. ولهذا قال ادعوهم إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام ما يمكن أن يكون الإنسان مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله، وإن صلى وإن تصدق وإن عمل أي عمل من أعمال البر، ما يقبل منه ولا يعتد به حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب أن يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا استجابوا لذلك يكون مثل ما مضى في كونهم لابد أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق أن هذا في كل من كان يدين بدين قد اتخذه له مصدر ديانة وتمسك به وزعم أنه هو الحق، لا بد أن يتبرأ منه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هنا ما ذكر ذلك لأسباب، وهي أن اليهود علموا علما يقينيا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ومع ذلك ما اكتفى صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتلهم دون دعوة، بل دعاهم قبل المقاتل. وهذه الدعوة التي تكون بين قبل المقاتلة قد قال العلماء فيها إنها ليست حتما واجبا على الإمام قبل المقاتلة إلا إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فيجوز مداهمتهم وأخذهم على غرة وقتلهم وقتل من يقاتل منهم وسبي الأموال والذرية. ثم بعد ذلك إذا أسلم من أسلم فهو في حكم الأسرى أو حكم المماليك. يقول: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، يسقون على مياههم ما علموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دهنهم وأغار عليهم وقتل مقاتلتهم مقاتل وسبى أموالهم وذريتهم، لأن الدعوة قد بلغتهم. ذلك لأنه بلغه أن رئيسهم يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مقاتلته، فباغته الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه التي سنها لأمته، إذا علم أن قوما يستعدون لقتاله فإنه يغزوهم في بلاده قبل أن يغزو، لأن الذي يغزى في بلاده يذل، ما غزي قوم في بلادهم إلا ذلوا، فهو يعكس ذلك صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله. ثم إن قوله: حتى تنزل بساحته. الساحة هي الفناء القريب من البيوت، فناءهم القريب بحيث يسمعون الكلام ويتحققونه إذا دعاهم وكلمهم، فأمره ألا يكلمهم حتى يكون قريبا منهم يتحقق كلامه، وأنه لا يبدأهم بالقتال بل يدعوهم أولا، يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخبرهم بحق الله فيه عليهم، ما هو حق لله عليهم في الإسلام، وهو ما ذكرنا من وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما هو فرض متعين. وهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام التي لا بد منها. ثم إن مما يخبرهم فيه أنهم إذا قبلوا ذلك أنه يكف عنهم ويتركهم وبلادهم وأموالهم ولا يكون له عليهم من سبيل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.